إلى الرب تبارك وتعالى إلا ما ورد من حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان فضلا عمن يندر بماله وولده لميت أو حي ويطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله، إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريض أو قدوم غائب أو نيل مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك، هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام. هذا أمر قد تضافرت عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما نفي في كلمة التوحيد بقوله لا إله، لأن هذا هو التأله. فالإله يدعى للنفع وكشف الضر، ولا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. وقد علم أن الافتتان بالميت بالقبور أمر عم وطم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبالغ في النهي عن تعظيم القبور أو الأمور التي يمكن أن تكون وسيلة إلى عبادتها أو التعلق بها، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وهذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث لتسوية القبور وطمس الصور، لأن هذين الأمرين هما أساس البلاء وإصابة أكثر الناس بالشرك، من تعظيم القبور ومن الصور، ولا سيما صور العظماء والكبرى سواء من أهل الدين أو من غيرهم. كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى وبالغ في النهي عن التردد إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلون. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يلعن اليهود النصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وبالغ في هذا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من نصحه ومن الإبلاغ الذي بلغه أمته. ومع ذلك كله حدثت الفتنة في القبور كثيرا، كما يشير إليه المؤلف هنا، وسيبين أنه في كل بلد طاغوت من الطواغيت الكبار التي تدعى ويستنجد بها ويستغاث بها ويذكر أسماؤها في الجلوس والقيام والمسير وعند الفزع وعند كل مناسبة. وقوله من اعتقد في شجر، يعني اعتقد أنه ينفع أو أن فيه بركة أو ما أشبه ذلك، أو اعتقد في قبر أنه الدعاء عنده يستجاب، أو أن دعوته إذا دعي أنها تقبل، أو أنه يتوسل به أو يقصد للدعاء والاستغاثة به وما أشبه ذلك. وكذلك الجن، لو مثلا قدم شيئا للجن أو ذبح لهم ذبيحة خوفا منهم أو طلبا لنفعهم فإنه يكون مشرك الشرك الأكبر. وكذلك لو كان ذلك لرجل حي، لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله جل وعلا، فهذا يجب أن يعتقده من يقول لا إله إلا الله، وإلا يصبح قولها غير نافع. وقوله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا وكذلك من حوائج الآخرة، يعني أنه يطلب الشفاعة من الميت أو من غيره من الغائبين، خلاف مثلا إذا طلب من حي أن يدعو له، لأن الدعاء شفاعة، حي حاضر فهذا لا بأس به ولا يدخل في ذلك. والتوسل دخل من بابه شرك كبير وكثير على الناس، وذلك أنهم جهلوا معنى التوسل. التوسل بلسان الصحابة الذين تلقوا الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، معناه التقرب إلى الله بالطاعة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. ابتغاء الوسيلة للطاعة التي أمر الله جل وعلا بها، كذلك قوله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتسابقون في طاعة الله جل وعلا. والتوسل يكون بفعل الطاعة على ما في هذه الآية، ويكون كذلك بدعاء الداعي وشفاعة الشافع الحاضر، كما ثبتت النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب على المنبر، فدخل رجل وهو يخطب فقال: يا رسول الله ادعو الله لنا، فقد هلكت الأموال وجاء العيال وانقطعت السبل، ادعو الله لنا واستسقي لنا. فدعا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اسقنا واسقنا. قل أنس: فخرجنا نخوض في الماء. ولما كان الجمعة المقبلة وهو قائم يخطب، دخل رجل من ذلك الباب قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجليها، فقد انقطعت السبل. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. يقول: فانجلت وخرجنا نمشي في الشمس. فهذا من التوسل، توسل به صلوات الله وسلامه عليه، يعني بدعائه، وهو أن يطلب منه أن يدعو. وقد وقع بعض العلماء في خطأ فظيع في هذا، خطأ فاحش جدا، مثل الشوكاني عفى الله عنه وعنه، فزعم أن التوسل لا فرق فيه بين أن تتوسل بذاته أو بدعائه، واستدل بأحاديث عجيبة ونصوص عجيبة تدل على أنه إما عمي عن الحق في هذه المسألة وتجاهل، أو أن الله ذهب بعقله في هذا الأمر. وهذا في عدة كتب، ولا سيما كتابه الذي سماه الدر النضيد على كلمة التوحيد. فزعم أن الذين يقولون مثل هذا الكلام إنه لا يجوز أن يتوسل بحي أو ميت أنهم متشددون، وأن الأدلة لا تدل على ما قالوا، وأن قوله جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر أنه لا يدل على هذا، وقوله جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله كذلك لا يدل إلا أن الملك لله. ونحن نطلب من العلماء ومن الأنبياء الصالحين نتوسل بهم لأنهم محبوبون عند الله مقربون عنده، ولا فرق بين كوننا نسأل الله جل وعلا بعلمهم وتقاهم وصلاحهم أو أننا نطلب منهم أن يدعوا. وصار يقرر هذا الأمر، هذا عجيب. ثم تبعه على هذا إذا صح الكتاب حسن صديق خان، إذا صح أن كتاب الدين الخالص له، الدين الخالص الذي الآن موجود في الأسواق ثلاثة مجلدات، فإنه اتبع شبرا بشبر واستدل بكلامه وقرر هذا، لأنه يقول هذا شيخ مشايخنا ونحن نقتدي به. ولكن الدين الخالص مشكوك فيه، مشكوك أنه لحسن صديق خان، لأنه ثبت في كتابه حسن الأسوة فيما ورد في الكتاب والسنة من ذكر النسوة، ذكر في باب ما جاء في إمارة المرأة أو ملك المرأة، قال وظهر في وقتنا كتاب كبير فيه كثير من مسائل الشرك والتوحيد، سماه صاحبه الدين الخالص. هذا الكلام يدل على أن هذا الكتاب ليس له، لأن الكتاب الآن منسوب له وأظنه حقق في جامعة أم القرى على أنه له، وأظنهم ما عرفوا هذا الكلام ولا وقفوا عليه. وكتاب الأسوة ثابت لأنه لحسن صديق خان. المقصود أن هذا من الخطأ الفظيع الذي لا يجوز أنه أن يغتر به. ثم صار يستدل بأشياء عجيبة، يقول من الأدلة على جواز التوسل بذوات الناس، يعني الصالحين والأنبياء والعلماء، ما ثبت في الصحيح من قصة من حديث الثلاثة الذين خرجوا فآواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة، فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فقال أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها حبا شديدا وراوتها فأبت، ثم ألجأتها الحاجة إلي فأتت إلي فقلت لا أعطيك إلا أن تمكنيني من نفسك، فاضطرت إلى ذلك فلما تمكنت منها قالت اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقي، فتركتها خوفا منك، اللهم إنك إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خوفا منك فاخرج ما نحن فيه. فانفرج شيء من الصخرة بحيث لا يستطيعون الخروج. قال الآخر اللهم إنك تعلم إنه كان لي والدين وكنت أبرهما وأقوم عليهما لحاجتهما، وأنه يوم من الأيام تأخر السرح فحلبت غبوقهما فوجدتهما قد ناما، فأخذت القدح بيدي قائما على رؤوسهما أنتظر استيقاظهما حتى بدا الصبح، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا خوفا منك ورجاء لك فافرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بحيث لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر ثالث اللهم إنك تعلم أنه كان عندي أجير استأجرته ثم إنه ترك حقه فنميته حتى صار واديا من الإبل أو قال من البقر، ثم أتاني بعد وقت فقال اتق الله وأعطني. لهذا نقول إن هذا الأدلة على الإنسان قد يعمى عن الشيء الواضح. وقوله إنه لا فرق بين كون الإنسان يتوسل بدعاء الإنسان بدعاء النبي أو بدعاء أو بعلمه وعمله، كل الفرق واضح جدا، لأن التوسل بذاته كأنه وتوسل دعاء بأجنبي، إقسام على الله بشيء لم يأمر به وهو دين لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو دين مبتدع، فهي من الضلالات. فكل شيء يتعبد به يجب أن يكون قد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة التي يستدل بها أجنبية وبعيدة عن الموضوع. فمثلا استدلاله بكونه يقول ما فرق بين كوني أتوسل بذاته أو بعمله، حتى عمله نقول توسلك بعمله توسل دعاء بأمر أجنبي، كيف تدعو الله بصلاة فلان وأسألك بصلاة فلان أو بصيام فلان، هل هذا أمر مشروع أو أن هذا من البدع والضلالات؟ فكيف أيضا بالذات كونه يتوسل بذات فلان، لأنه يقول التوسل بالذات لأجل أن الذات صارت محبوبة لله لأجل العمل، إذا توسلنا بها فنحن نتوسل بعمله وبعلمه. فالتوسل أيضا بعمله وعلمه هذا لا يجوز، ممنوع. ولكن هناك شبهة تعلق بها هو غيره، وهو حديث رواه الطبراني، وهو الحديث هذا الذي أشار إليه المؤلف هنا، يقول إلا في حديث فيه مقال، فهو يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، حديث سالم عثمان بن حنيف أخو سهل بن حنيف أن ضريرا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعمى، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك، فقال بل ادعو، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني تشفع إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم شفعه في. يقول فدعا، يقول لم نخرج من المكان إلا وهو قد رد عليه بصر. فمعنى ذلك أنه أمره بالدعاء ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل عليهم وليس لهم، لأنه أمره أن يدعو ودعا له، فهذا شفاعة. ولكن رواه الطبراني وذكر في أوله قصة وهي التي تعلق بها، قل إنه عن عثمان أيضا ابن حنيف أن رجلا كان يتردد على عثمان رضي الله عنه فيحجب عنه ولا تقضى حاجته، فشكى ذلك إلى عثمان بن حنيف فقال اذهب إلى الميضاء وتوضأ ثم صل ركعتين وقل هذا الدعاء: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا نبي الله إني توجهت إلى الله بك لتقضى حاجتي. يقول ففعل ذلك ثم ذهب إلى بابي أو وفيها القصة، وقال له ثم ائتني أذهب معك. يقول ففعل ذلك ثم ذهب إلى باب أمير المؤمنين فوجد الحاجب عند الباب فأخذ بيده وأدخله وأجلسه على طنفسه وقضى حاجته، وقال لم أذكر حاجتك إلا الآن، ثم قال إذا كان لك حاجة فأتني. فخرج فلقي عثمان فقال جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته. فقال ما كلمته. فقالوا هذا دليل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا صحابي هو عثمان بن حنيف، وقالوا إن السند الذي أشار إليه المؤلف والطبراني رواه بسند الترمذي. ولكن هنا مسألة ينبغي الكلمة ينبغي أن ينبه عليها، لأن المحشي هنا ذكر نص الحديث، قال عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا البصر إلى آخره، ثم قال في آخره قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي. وهذا كلمة وهو الخطمي غلط، الصحيح وهو غير الخطمي. والعجيب أن أكثر الطبعات في الترمذي بهذا النص وهو الخطمي، يعني تتابعت هذه الطبعات على الغلط في هذا، حتى الطبعة التي طبعها الشار عواد وزعم أنه حقق الكتاب في 6 مجلدات لنفس الكلمة هذه، ولكن الصواب وهو غير الخطمي. وإذا كان غير الخطمي كيف يكون صحيح؟ لأنه يكون مجهول، والظاهر أنه صح أن الترمذي صححه بناء على أن شعبة لا يروي إلا عن الثقات، لأن شعبة يرويه عن أبي جعفر هكذا بدون تسمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية صح أنه هو الخطمي وليس هو غيره، وقال إن الحديث صحيح، ولكن الحديث لا يدل على المراد. بقي هذه القصة التي ذكرها الطبراني، فهذه يقول إن إجماع الصحابة على خلافها، فإذا صحت عن عثمان بن حنيف فهو اجتهاد منه، ولكن الصحابة أجمعوا على خلافها، وذلك أن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة استسقى بالناس وقال في دعائه: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا يا عباس قم فادعو. أمره بالدعوة وصاروا يؤمنون على دعائه لأنه هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان مثلا التوسل بالنبي جائز كيف يعدل عمر والصحابة إلى التوسل بدعاء العباس؟ وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى بالناس وتأخر المطر قام وخطب ثم قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني لما كان حيا، وإنا نتوسل إليك بصالحينا. ثم أمر الأسود بن يزيد بن الأسود أن يدعو، قال قوم يا زيد فادعو الجرش، فصار يدعو وهم يؤمنون فسكوا. فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لذاته ما كان فيه فرق بين كونه حيا أو ميتا. ثم هذا الحديث الذي حديث الأعمى إنه جاء إليه وقال ادعوا الله ادعوا الله لي، لو كان كما يقولون إنه يدل على توسل بذاته ما في فرق بكون يأتي إليها ويجلس في بيته يقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك، ولكن التوسل بدعائه، ودعاؤه شفاعة يشفع فيه، مثل ما قال لربيعة لما كان يخدمه ثم قال له سل، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني دعاء وهو عمل. وهذا شيء يفرح به أصحاب القبور عباد القبور، ولا يخلو الميدان والحال كثيرا ممن ينتصر لهذه المسائل، حتى صار الآن فيه جمع كبير من الكتب فيها الاستدلال على عبادة القبور والتعلق بأمور تافهة، أمور يعني أوهى من بيت العنكبوت، وتترك الأمور الواضحة الجلية، لأنهم لهم أهواء ولهم أغراض ولا يريدون الحق، ثم يصبحون يعادون من ينكر عليهم بل يكفرونه ويرمونه بأنه يبغض الأولياء ويبغض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدعوه ولا يستغيث به، حتى أصبحوا يكتبون الكتب مثل من يسمي كتابه شواهد الحق بالاستغاثة بسيد الخلق وهو مطبوع منشور في الناس وغيره كثير. ومنهم من يعمم هذا ويقول إن النهي عن الصلاة إلى القبور يعني أنك لا تسجد على القبر، أما تصلي عنده وتدعو وتتشفع به فإن هذا مطلوب ويتقرب به. وهناك دعاة للقبورية كثيرون ولهم أنصار ولهم أتباع، فلا تزال الأمور قائمة في هذا الأمر في بلاد المسلمين وللأسف، مثل السودان ومصر الشام وغيرها، العراق والهند والباكستان وغيرها من البلاد. وتجد مثلا القبور تعظم ويبنى عليها مباين مزخرفة وستور ولها من يتولاها يتولى خدمتها، سرج عليها السرج وتقدم لها الأموال ويحجون الناس إليها يأتون من بلاد بعيدة. حتى قال أحدهم من المشركين المغلين في هذا في بلاد الهند لما نهي عن الاستنجاد بعبد القادر الجيلاني، هذا عجيب، هو بلاد الهند، قال هذا أمر نحن عشناه وجربناه ورأينا فائدته، ولا نقبل منكم، أنتم وهابية كفار، هكذا يقول، أنتم وهابية كفار فلا نقبل منكم. قال له أحد الذين يدعونه كيف جربته؟ قال نعم، أنا ذهبت لبلد في وقت الشتاء البرد الشديد، أنا ومعي عدد، فاستغثنا بعبد القادر، فجاءنا عبد القادر بنفسه وأتى ببطانيات وأعطى كل واحد منا بطانية. قال له أحد السامعين هذا الشيطان جاءت ليضلك، ذهب إلى الحوانيت وسرق البطانيات وجابها لك حتى توغل في الشرك وتبقى فيه. هذا هو الواقع أنه شيطان. وقد ذكر شيخ الإسلام وقائع من هذا القبيل كثيرة، وحتى بعضهم قال إننا استغثنا بك فجئت إلينا فقضيت حاجتنا، فقلت كذبتم، هذا شيطان اللي جاءكم، لم أتي إليكم ولا أقضي حاجة. وبعضهم يقول استغثنا بك وجاب، يقول وجانا الخضر، وقال أنا الخضر وقضى حاجاتنا، قلت كذبتم، ليس الخضر، هذا شيطان، هذا جني. فقال له أحد السامعين ألا يجوز أن يكون ملك؟ قال لا ما يجوز، إن الملك ما يكذب. قال أنا خضر وهو كذاب، الخضر ليس له وجود، خضر ميت من قديم، لأنه لو كان موجودا للزمه أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابعه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالمقصود أن الفتنة في القبور والفتنة في من يسمون أولياء أمرها كبير، والناس أوغلوا في هذا. فلهذا المؤلف طال في هذا الموضوع لأنه عاش الأمور ويواجه من الناس ومن العامة محاولات كثيرة لقتله، لأنه نهى عن هذا الأمر وحرمه وجاء بالأدلة الواضحة، ومع ذلك حق واضح، استدلال واضح، ذلك حاولوا قتله من أجل ذلك. وهذا الحديث الذي يقول إلا ما ورد من حديث فيه مقال، وهو هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو دليل على أن التوسل بذوات المخلوقين لا يجوز، وأنه دين لم يشرعه الله جل وعلا، بل هو من دين المشركين. لهذا قال فإنه يعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان، يعني أنه لا فرق بين كون الإنسان يدعو وليا أو نبيا أو يدعو وثنا. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. معنى ذلك لو أن قبر الرسول عبد وقد صانه الله جل وعلا عن العبادة استجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. لو عبد لصار وثنا. فالطلب من المخلوق طلبه ما لا يقدر عليه، ومعلوم أن الميت ما يستطيع أن يجيبه ولا يستطيع أن ينيل أحدا حاجة. فإذا طلب منه شيء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، لأنه لا يستطيع أن يدعو بل هو مرتهن بعمله، وإن قدر أنه يسمع كما يستدل به القبوريون، قل ثبت في الأحاديث أن الميت يسمع، فإذا كان يسمع لا يكون فيه فرق بين الحي والميت، لأن نطلب منه بالشيء الذي له عند الله، والذي له عند الله له، ليس لفلان ولا فلان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بل الوالدة ما تستطيع أن تنال شيئا من أعمال ولدها، كما قال الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يمكن أن أحدا ينفع أحد بعد الموت أصلا. أما في الدنيا يجوز أن يطلب الدعاء، والمسلمون أخوة، يجب أن يهتم بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض، كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد الموت انقطع العمل وانقطع النفس، كونه يطلب منه هذا ضلال. ومعلوم أن الدين يجب أن يكون قد شرعه الله، جاء به الرسول، لأنه كما سبق الدين مبني على أمرين أساسيين، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد إلا بما شرعه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يخالف هذين الأمرين هو ضال في دينه. ولهذا قال إذا طلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريض أو قدوم غائب أو نيل مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام، مع أن عباد الأصنام في الواقع القدامى أعقل من عباد الأصنام في الوقت الحاضر، ذلك أنهم يطلبون منهم فقط التوسط، أن يتوسطوا لهم عند الله ويشفعوا له، أما أنهم يطلبون منهم إنالة شيء وأنهم يعطونهم هذا ما كان. وإن كانوا أحيانا تأتيهم الشياطين وتضلهم، فأحيانا يسمعون الكلام من الأصنام وهي الشياطين التي يدعونها. لهذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة أرسل لكل طاغوت من الطواغيت التي حولها من يهدمها، فأرسل خالد بن الوليد إلى العزة، وهي عبارة عن ثلاث شجرات، ثلاث ثمرات قرب في وادي نخلة قرب عرفات، فذهب وقطعها وهدم البيت الذي مبني عليه. فلما رجع قال هدمتها؟ قال نعم. قال رأيت شيئا؟ قال لم أرى شيء. قال لم تصنع شيء، اذهب وهدها. فذهب فوجد عجوزا ناشرة شعرها تحث على رأسها التراب تقول يا ويلها،
فعلاها بالسيف وقتلها. رجع قال رأيت شيئا؟ قال نعم رأيت عجوز كذا. قال تلك العزة، هذه شيطانة، شيطانة العزة التي تدعى. الشيطان قد يدخل في صنم ولا في شجرة ولا في غيرها أو لا يدخل ويخاطبه، لأنهم لا يرون بإضلاله يذلهم، كما هو واقع كثيرا من عباد القبور. وعباد القبور يعتمدون على هذه الأشياء ويجعلون لهم أدلة، كما أنهم منهم من يضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمدتهم ثلاثة أمور: الأولى مرائم ترى لهم أو يرونها أن هذا المكان كان فيه قبر نبي أو ولي أو ما أشبه ذلك، ويدخل في هذا كونهم يقولون فلان دعا هنا واستجيب وما أشبه ذلك، فيتخذ هذا معبودا. الأمر الثاني حكايات تحكى لهم كثيرة، أن فلان حصل له كذا وحصل له كذا، وهي كلها إما من تزيين الشياطين الذين يأكلون أموال الناس، أو من الكذب، أو من فعل الجن التي تضل الناس. الأمر الثالث حديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وقولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أحسن أحدكم بحجر لنفعه، وكذب، كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث من هذا القبيل يضعونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضلون بها العوام، عوام الناس الذين لا يميزون بين حق وباطل. وبعضهم يتعلق بأشياء صحيحة مثل الطواف على البيت والتمسح بالركن اليماني وبالحجر وتقبيله، أقول هذا مثل كوننا نتمسح بالقبر الفلاني، وإن هذا أمر مشروع شرعه الله لنا وكان الرسول يفعله ونحن نتبعه في هذا، وكوننا نطوف على الكعبة لأن أمرنا بهذا، فهذا مثل ما أمر الله جل وعلا الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا طاعة لله جل وعلا وليس عبادة لآدم، ونحن كذلك نطوف على البيت طاعة لله جل وعلا وليس عبادة للبيت، وإنما هو عبادة لرب البيت جل وعلا الذي أمر بهذا. وكذلك كوننا نمس الركن اليماني نستلمه باليد، وكذلك استلام الحجر وكوننا نقبله لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا صح عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. يعني أن هذا اتباع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه مرة يطوف بالبيت ومعه ابن عباس، فصار يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا اليمانيين، فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجورا، قال ولكن لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال صدق، وترك ما كان يفعل. فالأمر اتباع ليس استحسانا ولا. وكان الكفار الآن يقولوا إن هذا من بقية الوثنية التي كانت الجاهلية، جاهلية العرب، كونهم يطوفون على البيت، ولكن هؤلاء لا يعقلون كلام الذين لا يعقلون. نحن نتبع أمر ربنا جل وعلا، إذا أمرنا بشيء تبعناه، لو أمرنا أن نطوف على حجر طفنا عليه، ويكون الطواف لله ما هو للحجر. ولكن لا يوجد في الدنيا شيء يطاف عليه إلا البيت فقط. طاف إنسان على قبر أو على حجر أو على شجر أو على بناء لكان بذلك مشركا، لأنه صرف العبادة لغير الله جل وعلا. ثم ذكر بعض الشيء الذي يحصل، قال: والنذر بالمال على الميت ونحوه، والنحر على القبر، والتوسل به، طلب الحاجات منه، وهو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. الجاهلية كانوا يقربون، يعني يذبحون على الأنصاب ويقربون لأصنامهم ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. وهؤلاء أيضا يذبحون للقبور ويتوسلون بأصحابها، ومعنى التوسل عندهم الدعاء، أنهم يدعون ويتشفعون بهم، وهو الشرك بعينه. ولهذا كره العلماء أو أكثر العلماء والأئمة أن الإنسان إذا ذبح الذبيحة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى لا يكون الإهلال للذبيحة باسم غير الله جل وعلا، تقول فقط بسم الله الله أكبر، ولا تقول اللهم صل على محمد، حتى لا يكون في ذلك شيء من الإشراك، لأن الإهلال هو الصوت عند الذبح أو ذكر التي تذبح له، وهذا من العبادات التي يجب أن تكون لله خالص. فكيف إذا ذبحها لفلان، قال: هذه لفلان الولي الفلاني أو ما أشبه ذلك، إن هذا من الشرك الأكبر. لهذا قال: هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، لأنهم يقدرون النذور وكذلك الأموال، حتى جعلوا من الأموال نصيبا لله ونصيبا لشركائه، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الأنعام. وأخبر جل وعلا أنه شرع شرعه لهم الشيطان، ولم يتبعوا لذلك لا أثارة من علم ولا دليلا جاءهم من الله جل وعلا. قوله: وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، فلا فرق بين كونه صنم أو قبر أو مشهد. والمشاهد غالبا تكون للرافضة، وهم يحجون إليها، مثل مشهد الحسين ومشهد علي ومشهد فلان وفلان، وهذا شرك صريح ظاهر، شرك أكبر. وألفوا في ذلك مؤلفات ومناسك سموها حج المشاهد، وزعموا أن الحج إلى المشهد أفضل من الحج إلى مكة، هذا إغال في الشرك، شرك لم يصل إليه شرك القدامى. يقول: والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني، ضرورة لغوية وعقلية وشرعية، فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا، مع أنها جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، صدق صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا، وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله. فإنه قال لأبي البشر آدم: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فالشجرة التي نهي عنها ليس لها اسم، لهذا لم تذكر لنا، إنما هي شجرة بعينها قيل له هذه الشجرة لا تأكل منها وبقية ما في الجنة مباح لك. هذا من الابتلاء، جاءه الشيطان وقال إن السبب الذي نهيت عنه حتى لا تبقى أبدا، وإنك لو أكلت من هذه الشجرة لخلت لصرت من الخالدين الباقين، وصار يقسم له ويحلف له كاذبا بالله جل وعلا. نسي آدم وأكل ووقع ما وقع، وكان على عورته وعورة زوجته نور لا يمكن أن يصل إليها النظر، فلما أكل من هذه الشجرة سلب ذلك فانكشفت عورته وعورة زوجته، فصار يأخذ من ورق الشجر ويلصق على عورته وعور زوجته كذلك. هذا شؤم المعاصي هكذا يجعل الإنسان، وطفقا يقصفان عليهما ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ولكنهما رجعا إلى الله قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تقبل الله جل وعلا ورحمهما، ولكن أهبطا إلى الأرض وحصل التعب والشقاء وحصل ما حصل، وهذا شيء قضاه الله وقدره. هذا كان يقول ابن القيم: ولكننا سد العدو فهل ترى، نعود إلى تلك الأوطان فنسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا شطت غربته ناء عن البطان أنه مغرم إلى آخره، الأبيات التي ذكر في كون الناس صار الشقاء أكثر عليهم وأغلب اتباع الشيطان. المقصود أن تسمية القبور أنها أولياء، أو تسميتها مشاهد، أو تسميتها مساجد، أو أنها مزارات، أو أنها عتبات، أو أنها تقرب، أو ما أشبه ذلك، يستجاب الدعاء عندها، كل هذا من تزيين الشيطان وتزيين إخوان الشياطين من الذين يدعون إلى عبادة القبور. وهكذا كل معصية غير اسمها وسميت بغير اسمها فإن التسمية لا تغيرها. ومعلوم أن الآن الخمر صارت أمرها أسهل من غيرها في مثل هذه الأمور التي تذهب بالعقول بل وتقتل الإنسان. فابتكر اليهود وغيرهم من أعداء المسلمين ما هو فتك في قلوب الناس وأجسامهم كما هو واقع، والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.